نعم. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. المقصود من هذه الترجمة فضل الذين نزلت فيهم هذه الآية، فضل الشهداء في سبيل الله عز وجل، وأن ثوابهم عند الله عظيم ودرجاتهم عنده عالية. المقصود بالفضل الفضل الذين ورد فيهم والذين نزل فيهم، وفضل الشهداء في سبيل الله عز وجل. ثم أورد البخاري رحمه الله، وهذه الآية دلت على أن الشهداء أنهم عند ربهم يرزقون. قد ورد في الحديث أن أجواف الشهداء أن أرواح الشهداء في أجواف طير ترفع في تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة لعرش. وقد ورد هذا في حق الشهداء وأن أجوافهم في وأن أرواحهم في أجواف طير وأنها تتمتع وتأكلها وتستفيد من نعيم الجنة في أجواف هذه الطيور التي جاء ذكرها في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الذين قتلوا الشهداء في بئر معونة دعا على رعل وذكوان 70 صباحا اللي كان يدعو عليهم. ثم جاء أنهم قالوا بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا رضي عنا وأرضانا، فهذا يدل على ما لقوه من الفضل وعلى ما حصلوه من الأجر عند الله عز وجل، وأنهم بمجرد موتهم وبمجرد استشهادهم حصلوا هذا النعيم وأدركوا هذا النعيم. ففي هذا دليل على نعيم البردخ وأنه حق، وأن نعيم القبر حق كما أن عذاب القبر حق، لأن هؤلاء ورد فيهم ما ورد دل على حصول النعيم لمن يستحق النعيم وهو في البردخ، كما أن من يستحق العذاب يعذب في البردخ ويناله ما يستحقه من العذاب وهو في البردخ قبل يوم القيامة قبل أن تقوم الساعة، لأن من كان من أهل الجنة استفاد من الجنة وهو في قبره، من كان من أهل النار استفاد من النار وهو في قبره والعياذ بالله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا
30 يوما 30 ليلة
على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا بذكر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد. بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخ بعد، يعني نسخ تلاوته. والنسخ أقسام، منه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما ينسخ تلاوته وحكمه، ومنه ما ينسخ حكمه وتبقى تلاوته.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه.
اصطبح ناس الخمر، يعني شربوها في الصباح، ثم قتلوا من ذلك اليوم، ثم قتلوا من ذلك اليوم، يعني فكانوا شهداء، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر، كان هذا قبل أن تحرم الخمر، فنالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأدركوا وحصلوا ما عده الله عز وجل للشهداء. الورد فيهم قول الله عز وجل: ولا تجري في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم وإن كانت قد دفنت أجسامهم في التراب، إلا أن أرواحهم في أجواف طير، ثم أيضا الأجساد يصلها من النعيم ما يصلها، لأن النعيم إنما يكون للروح والجسد، يكون للروح والجسد معا، لأن الإحسان إنما حصل لمجموع الروح والجسد، فالجزاء يكون لمجموع الروح والجسد، كما أن الإساءة حصلت لمجموع الروح والجسد، فالعقوبة تحصل لمن أساء وتعطى العقوبة لمجموع الروح والجسد. فأرواحهم في أجواف طير ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ولها اتصال بالأجساد، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، فالجزاء يكون للروح والجسد. الله عز وجل يقول: الجزاء الإحسان إلى الإحسان، الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، فالجزاء كذلك يحصل في مجموع الروح والجسد.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو في بعض النسخ حدثنا سفيان عن عمرو بن عجاج بن عبد الله. قال: باب ظل الملائكة على الشهيد. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو؟ فقال: لم تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة: أتيه حتى رفع؟ قال: ربما. قال:
وهذه الترجمة وهي الملائكة على الشهيد، يعني تظليلها للشهيد. وذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة أبيه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه واستشهاده يوم أحد، وأنه جيء به وقد مثل به، ومثل به المشركون، ووضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء يكشف عن وجهه فنهاه قومه، ثم سمع صوت سافية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:
لما تبكي
أو لا تبكي؟ ما جاءت الملائكة تظله حتى رفع، ما جاءت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا هو محل الشاهد، كل ملائكة على الشهيد كون الملائكة كانت تظل عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه حتى رفع. يعني هذا فيه بيان هذه المنقبة له وهذا الفضل الذي حصل له وهذه هذا الإكرام الذي حصل له. يعني معناه أنها كيف تبكي أو لما تبكي أو لا تبكي، يعني هذه منزلته عند الله وهذا قدره، حيث جعل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر البكاء كما هو معلوم جاءت السنة وجاءت الشريعة بتحريم النياحة على الميت، ولعل هذا كان قبل مجيء النهي، قبل مجيء التحريم، قبل مجيء التحريم في النياحة على الأموات، لأن البكاء على الميت لا يجوز وحرام البكاء الذي هو بنياحة. وأما دمع العين فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا، وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون. فإذا الدمع وحصول الدمع من غير نياحة ومن غير رياح هذا لا بأس به، ولكن الممنوع هو حصول النياحة ورفع الصوت لذلك، هذا هو الذي نهي عنه وهذا هو الذي حرم. هذا الذي جاء في الحديث يمكن أن يكون كان قبل أن يحرم البكاء الذي هو النياحة لا الدمع، لأن الدمع لا يسمع، وإنما الذي يسمع هو النياحة.
قال باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا.
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. أورد حتى هذا الحديث الذي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم
ما أحد يدخل الجنة
يود أن يرجع إلى الدنيا له ما على ليها على ظهرها وله ما على الأرض من شيء. يعني الذي يدخل الجنة لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله كل شيء على ظهرها، يعني يملك كل ما على ظهر الأرض. إذا حصل له لو حصل له هذا الشيء فإنه لا يتمنى أن يرجع الجنة إلى الدنيا وله الدنيا بحذافيرها يملكها كلها من أولها إلى آخرها، فما رأى من النعيم المقيم وما رأى من الخير فإنه لا يتمنى. إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل الدنيا ولكن ليقتل مرة أخرى بما يرى من عظم أجر الشهادة، ويتمنى أن يرجع الدنيا 10 مرات، يعني كل يعني يعود ثم يقتل ثم يعود ثم يقتل وهكذا 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. وهذا فيه التمني، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يتمنى هذا الشيء إذا دخل إذا رأى ما عده الله من نعيم الجنة له، ومن يقتل شهيدا فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. هذا كلنا على فضل الشهادة في سبيل الله وعلى عظم أجر صاحبها، وأن كل من يموت ويدخل الجنة فإنه لا يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي ما على ظهرها ولو كان له ملك ما على ظهرها إلا الشهيد فإنه يرجع لا فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل ما على ظهرها بل ليقتل مرة أخرى بل ليقتل مرة أخرى ثم مرة ثم مرة إلى عشر مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة.
قال باب الجنة تحت
مرة أن النبي عليه السلام فمن هذا قال ولو وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا وتمنى أن يعود إلى الدنيا تمنى أن يعود إليه وقال يعني هذه يعني هذا الكلام على أنه إذا استشهد أنه يرجع إلى الدنيا ثم يرجع إلى الدنيا وهكذا يعني ببيان عظم أجر الشهادة وهذا تمني التمني هو شيء لا يكون لكنه قاله لبيان عظم أجر الشهادة وأنها على هذا الوصف على هذا على هذه المنزلة التي تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الذي يدخل الجنة وهو شهيد يود أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عدة مرات لما يرى من هذا من أجل الشهادة.
قال باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا قال من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.
باب الجنة تحت بارقة السيوف. قلت من هذا أن الإنسان إذا استشهد قتل في سبيل الله فإن الجنة تكون وراء هذا القتل وتكون بعد هذا القتل وليس لون الشهيد وبين الجنة إلا أن تخرج نفسه في سبيل الله عز وجل وأن تخرج روحه في سبيل الله لأن يدخل بالسيف. لما ذكر السيف ذكرت السيوف لأنها هي غالب في السلاح ليس معنى هذا أنه خاص بالسيوف بل إذا قتل الإنسان في سبيل الله سواء بالسيف أو بغير السيف فإنه أن هذه حاله وهذه منزلته ليس بينه وبين الجنة إلا أن يستشهد وأن يقتل في سبيل الله. لهذا جاء في الحديث الأول قال ليس أول حديث ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار يعني أنهم إذا قتلوا واستشهدوا في سبيل الله فهم في الجنة. الحديث الثاني يقول اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف لأن إذا قتل الإنسان في سبيل الله عز وجل فإن هذا هو بداية عهده أنه يحصل تحت له الجنة من ذلك الوقت ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل وأن يستشهد. لكن ليس معنى ذلك أن هذا خاص بالسيف وأن هذا هو الغالب هذا هو الغالب في قتال ذلك الوقت أنه يكون بالسيوف لكنه لا يختص بالسيوف بل إذا قتل الإنسان بالسهام أو بالرماح فكذلك لأنه استشهد في سبيل الله عز وجل. لكن يدرك السيوف لأنها هي سلاح الأمتع وهو السلاح المشروع في ذلك الوقت.
من قتل منا صار إلى الجنة
قتل منا صار إلى الجنة يعني فهو شهيد ومن قتل منهم صار إلى النار لأنهم كفار يعني أولئك ماتوا على الكفر لأنهم قاتلون المسلمين وهؤلاء قتلوا في سبيل الله عز وجل فأكرمهم الله بالشهادة على يدي الكفار الذين قتلوهم وهم يجاهدون في سبيل الله شو أعلى كلمة الله وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفر.
هذا ما يكون من الثلاثيات من التحريق الله لأنه على طول
باب الثلاث يقول وقال من خير قال المغيرة هو باب الثلاث
ما في الثلاث
وقال المغيرة من شعبه قال تعني أي معلق كلاهما معلق عن المغيرة وعن أمه كلاهما معلق باب الثلاث
الثلاث لك ثلاثة شيخ البخاري وشيخ الشيخي والصحابة وما هذا معلق
قال باب ما مكذب
البخاري على من مكذب
لا هذا مكذب قال باب من طلب الولد للجهاد وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون
باب طلب الولد من الجهاد حول تحت هذا الحديث حديث ربيع ويارة رضي الله عنه في قصة سبيل الله سليمان بن داود عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام أنه طاف على 100 امرأة أو 99 امرأة قال لا طوفن الليلة على 100 امرأة أو على 99 امرأة كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منه من أحد إلا واحدة أنت بشق غلام قال عليه الصلاة والسلام قال نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقال إن شاء الله قال الذي أتى محمد بيده وقال إن شاء الله
فجاهد
في سبيل الله يجمعون سابقة الترجمة في قول سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لا أطوف الليلة على أحد المرأة جاهد لا تقول إن أبا ساكب الغلام جاهد في سبيل الله جاهد في سبيل الله يعني كان وصفه ووصفه على تلك النساء من أجل رجاء أن يحصل كل واحدة منهم تاخذ ولد مجاهد في سبيل الله فكان طلبه الولد في الجهاد في سبيل الله هذا فيه التنبيه على أن الإنسان عندما يبحث عن الولد وعندما يطلب الولد وعندما يطلبه ليكون رجلا صالحا وليحصل على يديه نفع المسلمين وأن يكون فيه خير كثير المسلمين وأن يكسر سواد هذه الأمة وأن يحصل رجلا يحصل بسببه الخير الكثير لها البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة من أجل كلام سليمان بن داود حيث قال كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ثم لم يقل إن شاء الله حصل أنه لم يحمل إلا واحدة تشتت غلام وقد قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله تجاهدوا في سبيل الله أسمعوا
قال باب الشجاعة في الحرب والجبن وقال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين
فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى كمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
هذه الشجاعة والجبن يعني مدح الشجاعة ونم الجبن مدح الشجاعة ونم الجبن. أنا أورد المحاضرة عن الله تعالى بقدم حديثين. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس فكان أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام وكان أشجع الناس من الشجاعة والإحسان وكان أجود الناس يعني في العطاء والكرم الإحسان. ولقد فزع في المدينة يوما فسبقه النبي عليه الصلاة والسلام على فرس عري وقال وقد وجدناه لبحرة يعني معنى أنه سريعة حسن عليه كان قد استعارت كما سبق مرة في بعض طرق هذا الحديث. فلما حصل هذا الفزع رجع المدينة فكان سبقهم عليه الصلاة والسلام حتى لاقاهم وقال لن تراعوا لن تراعوا كان على ذلك الفرس عليه الصلاة والسلام. فهذا أمثلة في شجاعته عليه الصلاة والسلام لأنه لما قال كان أحسن الناس وكان أبدع الناس وكان أجود الناس ذكر هذا المثل الدال على شجاعته من أمثلة في شجاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن الفجع حصل في المدينة فكان هو سبقهم حتى اكتشف الخبر ولقيهم على هذا الفرس وقال لن تراعوا لن تراعوا في حديث وارد المطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل المسلمين اضطرهم علق به الناس يسألون حتى اضطروه إلى ثمرة إلى شجرة شجرة ثمر وخطفت رداء كانوا اضطروه إليها بحيث يعني قرب منها حتى خطفت رداء قال أعطوني ردائي ولو كان لي عدد هذه العظاه نعما العظاه الشجر نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كروبا ولا جبانا. وهذا هو محل الشاهد قوله ولا جبانا انه لا يتصل بهذا الصبع على فعل الخبزان لا يتصل بالكذب ولا يتصل بالجبن ولا يتصل بالبخل. محل الشاهد من هنا قوله ولا جبانا.
قال باب ما يتعوذ من الجبن. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأوزي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر.
هذه الختمة أتعوذ من الجبن ما ذكر الشجاعة والجبن وأن الشجاعة محمودة وجبن الناس أورد بعد ذلك هذه الترجمة التي لا تعود من الجبن الذي هو ضد الشجاعة تعود من الجبن. أورد فيه حديثين، الحديث الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هذه الدعوات كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن جبن كل فراس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. من هذه الأمور الأربعة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلمه بنيه هذا الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة. هذا يدلنا على ما كان عليه السلف وهذه الأمة من تربية أبنائهم وتعليمهم السنن والأدعية التي يتعودوا بها. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود منهن في جبر كل صلاة، ومحل الشاهد منه التعود من الجبن وهو أولها، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، لأن الجبن هو كعب وخور وعدم الشجاعة صفة ذميمة عكسها الشجاعة المحمودة، عكسه الشجاعة المحمودة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الأربع، ومنها وأولها الاستعاذة بالله من الجبن. أرجع أرجع للعمر لأن كان جام يرجع إلى هيئة سيئة، كل شيء يحرم ويكبر ويستطيع الحركة، هذا هو أرجع العمر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
وهذا الدعاء هو مثل الدعاء الأول، لأنه ذكر العجز والكسل والجبن، هذه متقاربة. العجز والكسل هو نتيجة الجبن أو الجبن نتيجة، وأما الهرم فهو أرذل العمر الذي مر في الحديث الأول. أنا أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر الذي هو الهرم، لأن الإنسان يرد إلى أرذل العمر هو الهرم في هذا الحديث. وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة أمور وجوههم على القبر، وهو مثل الذي قبله إلا أنه فصل في الجبن.
قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد، وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاكم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد.
وهذه الترجمة يا باب من حدث بمشاهده للحرب، أخذ من هذا كون يتحدث بما شاهده وعاينه في الحرب، وأن هذا لا أثر له، وأنه كائب بل مندوب، وأنه فيه بيان ما حصل في زمن الصحابة، ما حصل منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان لما حصل بين يديه عليه الصلاة والسلام، لما وقع بحضرته وبوجوده معهم عليه الصلاة والسلام. فإن كل كان يحدث بمشاهداته ومعايناته في الحرب سائغ وجائز ولا بأس، فقد يكون مندوبا إذا كان ترتب عليه مصلحة، ترتب عليه فوائد عظيمة. وقد قال هنا سهل بن يزيد ذكر عدد من الصحابة منهم طلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأنه صاحبهم فما سمع من يحدث معه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه سمع طلحة يحدث عن أحد يعني
عن يوم
أحد يعني يوقع تحمل وما حصل فيها فهذا فيه دليل على كل إنسان يتحدث بما شاهده في الحرب لأن طلحة يحدث عن يوم أحد وما حصل فيه يوم
قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى قوله على كل شيء قدير يذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين يقال أحد الثبات سبا وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية المقصود في هذا بيان حكم الجهاد لأن الجهاد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين وفرض كفاية عندما يؤخذ في جماعات وينفق مجموعة من الناس يرسلون للجهاد في سبيل الله فإنه يكون كفاية في هذه الحالة لأما إذا استنفر الإمام الناس أو دهمهم العدو في بلدهم فإنه في هذه الحالة يكون متعينا ويكون فرض عين على الجميع وهنا في هذه الفرجة أورد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أورد آيات في النذير انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وذكر عن ابن عباس أنه قال قد ذكر عن ابن عباس أنه قال ثبات يعني سرايا
متفرقين
سرايا متفرقين ثبات يعني جمع ثبة والثبة هي السرية أو الجماعة أو المجموعة من الناس انظروا ثبات يعني جماعات أو انظروا جميعا يعني كلهم فإما أن يكون مجموعات وسرايا يصلون يمنة ويسرة أو ينفرون جميعا وهذا فيما إذا دهمهم العدو أو فيما إذا استنفروا جميعا فإنهم ينفرون إذا احتاج الأمر إلى ذلك
الحديث ما أجره
ثم أورد حديث عباس
أيوة.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة ولكن جهاد نورية وإذا استنفرتم فانفروا هذا هو محل الشاهد وقوله إذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفر الناس فعليهم أن ينفروا جميعا ولا يتخلف إذا اقتضى الأمر نفورهم جميعا وما يجب من الجهاد والنية وهو يشير بهذا الى قول النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن جهه الونيه لا هجره بعد الوقت من مكه الى المدينه، لان الهجره الى الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه قد انتهت بوقت مكه، ولكن جهه الونيه فاذا زاد الناس يجي اليهم في الجهاد فهذا هو الذي بقي. وبقي بعد هذا بعد ان انتهت الهجره من مكه الى المدينه بقي الجهاد في سبيل الله، فان هذا مستمر ودائم، ولكن بنيه طيبه بنيه خالصه تكون في الجهاد وفي غير الجهاد، لان يعني النيه في الجهاد تجعل الجهاد يكون له نتائج طيبه، وكذلك في كل عمل من الاعمال إذا كانت النية خالصة النية فيه خالصة لله عز وجل فإن ذلك يحصل من ورائه النتائج الطيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر وهو أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هدى إليه، والعبرة بالنية. فالذي كان يكون قصده بالهجرة نصرة دين الله هجرته صحيحة، والذي يكون هجرته دنيا وشيء عاجل فهجرته إلى ما هدى إليه، يعني إلى هذه الدنيا إن حصلها فقد حصل من نواه، وإن لم يحصلها فاته من نواه، ولكنه إذا كان قصده حسنا ونيته طيبة فهذا هو الذي أصاب ذكر بالمقصود وذكر بالمطلوب أو بأجل مطلوب، وهو ما يترتب على النية الطيبة وعلى نية خالصة لوجه الله عز وجل من النتائج الطيبة والعواقب الحميدة.
قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبدة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن خوقل، فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قد رجل مسلم أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه، قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم.
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد فيستشهد. أرد هذا حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، ثم بينهما عليه الصلاة والسلام فقال
يقاتل
هذا في سبيل الله فيقتل، يعني فيقتل الكافر، ثم يتوب الله على القاتل يعني الكافر فيسلم ثم يستشهد فيدخل الجنة القاتل والمقتول، القاتل الذي قتل المسلم وثم أسلم وشدد ووفق وقتل في سبيل الله. وكل من القاتل والمقتول دخل الجنة. الله تعالى يرحم إلى هذا إلى هذين. هذا الحديث ذات صفة الرحمة لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بما وصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه اللائق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه أو تمثيل ومن غير تحريف من غير تأويل أو تعطيل. وإنما على ما سعيدنا
وعجبا لوبر تدل علينا من حضور الله
وقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضعن ينعى علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي.
يعني هذا الكلام يقوله في حق ابي هريره يذمه ويتنقصه لهذه الكلمه التي قالها. ثم قال كلمه عظيمه يقول يذمني في قتل في رجل اكرمه الله على يدي. يعني قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله على يدي. يعني قتلته فصار شهيدا ولم يهني على يدي. يعني ما قتلني يعني فأموت كافرا ولم يهني على يدي. إذا ما قتلني هو فأكون مت كافرا وإنما أكرمه الله على يدي فقتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا لأنه قد أسلم. لأنه حصل منه هذا القتل ثم أسلم ولهذا قال هذه المقالة. والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الكلام وهذا هو المطابق للترجمة في كون القاتل كون الكافر يقتل المسلم ثم يسدد ثم يتوب الله على القاتل فيسدد لأنه قال ولن يهني على يديه. أكرمه الله على يديه يعني فاستشهد ولن يهني على يديه إذا أكرمني فأسلمت ولم يهني على يديه فأموت كافرا على يدي هذا الرجل الذي يلومني عليه بل وفقني فأسلمت. وهو يعيب أبي هريرة على كونه يقول أنه قاتل فلان لأنه يعني أنا قتلته ولكنه نال الشهادة فإذا حصل خيرا على يدي وما حصلت شرا على يدي بأن يحصلني في ذلك الوقت فأكون كافرا ميتا على كفر عياذ بالله.
وقتله المسلم قبل أن يقتل من فوق أن هذا قتل المسلم وهذا كان كافرا
كان كافرا لما قتله ثم أجل.
قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له.
فلا أدري أسهم له يعني لأبي هريرة أو لأبي هريرة أو لم يسهم له لأنه كان جاء بعد المعركة وبعد أن انتهت المعركة. وفي هذا دليل على أن من جاء بعد المعركة أنه لا يكون له لأنه ليس من الغانمين ليس من الغانمين. وهذا إذا جاء بنفسه. أما إذا كان يعني مرسلا أو أنه كان يعني متأخرا بسبب وأنه أذن له بالتأخر فإن هذا يفهم له كما حصل لعثمان بن عفان لما تأخر عن بدر لتبليغ زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فهمه. فدل هذا على أن الإنسان أو أن من يأتي بعد المعركة يعني من الأمداد الملتحقا بالجيوش بعدما تنتهي المعركة لأنه لا يكون له نصيب منها.
قال سفيان وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال باب من اختار الغزو على الصوم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت الفلاني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
باب من احتار الغزو على الخوف، في بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل واختياره وتقديره على الصوم، لأن الصوم لأن الجهاد نفع متعدي، لأن فيه إتقان الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأما الصوم فهو نفع قاصر لا يتعدى صاحبه ولا يتجاوز صاحبه. و وأنس رضي الله تعالى عنه أخبر عن أبي طلحة وهو زوج أمه أم سليم أنه كان بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الغزو، وكان لا يصوم باشتغاله بالغزو، وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام حيث لم يحصل منه الغزو فإنه يكثر من القيام ويصوم، ولكن يعني صنيعه هذا وعمله هذا يدل على فضل الجهاد واختياره على القيام، وأن العمل المتعدي أفضل من العمل الناقص العمل الخاطر يعني على غير الذي تطوع به، يعني لا يتطوع به من الأعمال المتعدية لأنه أفضل من التطوع بالأعمال الخاطرة التي لا تعدى، والجهاد في سبيل الله متعدي والصوم خاصة نفسه خاصة. وقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أخبرني عن عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ هذا أنه لا يعدله شيء، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل إذن ليس هناك شيء يصوم قبل الجهاد من الأعمال أو الدوافر التي يتنفل بها الإنسان، لأن كل إنسان يصلي فلا يفطر ويصوم فلا يفطر هذا نفع قاصر لا يتعداه إلى غيره، فأما الجهاد في سبيل الله فهو نفع متعدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. دلنا هذا على أن دعوة الناس إلى الخير والعمل على هدايتهم نفعه عظيم، وأن الله تعالى يكتب للإنسان الذي حصل من هذا النفع مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه وكل من مثل أجور كل من اهتدى على يديه. هذا يدلنا على هذا بشأن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يعدله شيء من الأعمال التي يتطوع بها كالصوم والصلاة.
قال باب للشهادة سبع سوى القتل.
هذا السائل يقول أي جهاد في أفغانستان فرض عين أو فرض
كفاية؟ فرض كفاية. الجهاد في أفغانستان فرض كفاية وفرض عين على أفغانستان وعلى من بجواره، لكن كونه يعني على الناس في جميع أنحاء الأرض هو فرض كفاية.
وله سؤال آخر يقول يعني هل قاتل نفسه في النار خالدا مخلدا حتى إذا كان موحدا؟ والدليل على ذلك
من قتل نفسه فإنه ارتكب معصية وكبيرة من أعظم الكبائر، ولكنه لا يخلد في النار أبد الآباد، لأن الذي يخلد في النار أبد الآباد هو الكفار. أما كل من لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. القاتل وغير القاتل، القاتل قاتل نفسه وغير قاتل نفسه، كل من لم يكن مشركا ومن لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن ينتهي أمره إلى الجنة وأن يدخل الجنة. أما الكافر فهذا هو الذي لا سبيل له إلى دخول الجنة أبدا، بل هو خالد مخلد في النار أبدا.
يقول
له دليل عليه رضي الله عز وجل ولا يخرج تخلف ويخرج دون ذلك من الشرك وكل ذنب تحت المشيئة ذنب دون الشرك تحت المشيئة وأما الشرك هو الذنب الذي لا يخرج فصاحبه خالق وخالق من النار.
يقول قول القائل إذا حدث له شيء يقول يعني ما صدقت على الله ما هذه العبارة ما صدقت على الله هذا يقول إذا حدث له شيء
أيه
ما أدري هذه العبارة
لا أعرف هذا مثلا هو الذي يعني عبارة الشيء الذي يعني فيه احتمال ولو كان احتمال بعيدا يرجع عن الشيء هو يقول كلام سليم الله يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا كلام الشيء الذي يحتمل يعني معنى المثل فأي تعالى في الإنسان
ويقول مرجو شرحها
الله ما أعلم معنى إلا إذا كان يعني ما صدق أنه يعني يحصل هذا الشيء ما صدق أنه يعني يحصل هذا الشيء
إلا أن يقدر الله
حديث ان صمت دار كله حديث ان ابو طلحه صمت دار كله
يعني هذا فيه يعني يدل على انه كان يعني لا يرى بالتحديات على انه لا يرى بالتحديات
يعني اجتهاد من الصحابي يعرض النص هذا يقول هل يعتبر هذا اجتهاد من الصحابي يعرض النص؟
يعني هذا هو اللي هو بلغه ولا ما بلغه؟ لا يعني هذا هو
رضي
الله عنه وعنه خلف العلماء في نصف مرة بهم يعني يرى جوازه ويقول إن الرسول قال أن خلف السحر لكن أتكلم لما قالوا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال يعني يعني كل من دخل النار وهو ليس من الكفار فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولو مضى عليه آلاف السنين.
بس خاص النفس الشيخ بالنار في حديث يعني خاص النفس بالنار يجوز يقول الإنسان كان خالد مخلد يجوز يقول أن هذا خالد مخلد لتكون في النار
لا يقول لكن إذا قيل هل هو نحن تحديد الكفار يقول لا.